بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا ريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا.
شيخ، عندي 4 أسئلة.
يلا على السريع يا ريان.
نعم شيخ، السؤال الأول يقول: هل تطويل الشعر سنة نبوية يؤجر فاعله، أم هي فقط سنة ولكن من عادات العرب فلا يؤجر الإنسان؟
طيب،
السؤال الثاني: هذه العادات، هذه الأفعال من عادات العرب التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، هل إذا فعلها الإنسان محبة للرسول عليه الصلاة والسلام يكون مأجورا على فعل ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث شيخ: هناك حوار بين شخصين، قال أحدهما أن الذين ينزلون أيديهم في الصلاة ولا يضعون أيديهم على صدورهم مخالفون للسنة، قال الآخر أن هذا ليس بصحيح، لأنه لا يمكنك أن تغلط شخصا في مسألة خلافية، والمالكيون ما يضمون الأيدي، فهل هذا قوله صحيح؟
طيب،
السؤال الرابع يا شيخ، إذن في هذا يعني من يتعلق بالثالث، إذا كان قوله هكذا صحيح، أنه لا يمكنك أن تغلط في مسألة خلافية، هل الذي يقول بأن لمس المرأة العجوزة الشيخة ليس حراما لأنه يتبع الفقه والمذهب الحنبلي، هل هذا قول أنه لا يصح أن تغلطه صحيح؟
لمس المرأة العجوز لا ينقض الوضوء؟
لا، بس لمس المرأة العجوزة فقط.
فقط يعني. طيب يا ريان، بارك الله فيك.
الله
أهلا وسهلا. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، هذه سؤالي عن الاكتتاب في الأسهم.
إيه.
في شركات متوافقة مع الشريعة، لكن يوجد فيها نسبة تطهير. هل يجوز الاشتراك فيها؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت الشيخ، سؤالين لو سمحت.
تفضل يا أحمد.
حكم الجمع والقصر في الرحلات البحرية، هل ينطبق عليه مسافة القصر كالبر، أم لا يجوز المسافة تبقى قصيرة دايما حوالي 30 ميل بحري أو حاجة زي دي؟
إن شاء الله يا أحمد.
هل يجوز الجمع اللي إذا ما كانش فيه قصر، هل يجوز الجمع؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت، كان في شخص مدين ليا بمبلغ وبقاله 5 سنوات، وبعد ما عجزت عن الطرق السلمية رفعت عليه قضية تنفيذ لأنه كان معايا شيك ضمان يعني.
نعم.
هو كان دفع جزء من الشيك ده، جزء بسيط من المبلغ، فحاول يثبت للقاضي للكلام ده، القاضي قال له لا، ما فيش إثبات عندي بالكلام ده، فأنا طبعا مقر بالمبلغ اللي دفعه، بس هل يجوز لي إن أنا لما يعني أرجع له المبلغ ده هو أخصم ما تكبدت من خسائر نتيجة الإجراءات بتاعة تنفيذ المحكمة ولا لا؟
إن شاء الله يا أحمد.
في إجراءات كتير تمت فيها مصاريف كتير يعني.
أبشر يا أحمد.
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب، أرجع الأسئلة. بقي عندي الأخت أمة الله من الجزائر، بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها. الأخت أمة الله من الجزائر في سؤالها الأول تقول: يعني أنا أصوم شعبان، وعفوا تسأل عن صيام شعبان، تقول جرت العادة أنني أنا أصوم الاثنين والخميس، احتمال رمضان احتمال يكون الثلاثاء، هل يجوز لي أنا أصوم الاثنين كوني معتاد على صيام الاثنين والخميس وأنا لم أصم شعبان؟ أختي أمت الله بارك الله فيك ورضي عنك، أولا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم حال واحد، قال إلا رجل يعني وامرأة كان يصوم صوما، بمعنى كان له عادة مثل الاثنين ومثل الخميس كحالتك أنت، فيجوز لك يا أخت الفاضلة أن تصوم الاثنين ولو كان يوم الغد يكون أول رمضان. لماذا؟ لأنك أنت داخلة فيما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام من كراهية تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. كذلك اللي عليه قضاء واجب مثلا يجوز له أن إذا كان يوم يجوز له أن يصوم هذا اليوم ولو قبل رمضان بيوم أو يومين لأن هذا صوم واجب. أمة الله تقول عندي حفيدي لديه تبول لا إرادي، تقول يعني عمره 7 سنوات كيف نعلمه الوضوء؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، شفى الله حفيدك وعافاه. بالنسبة لمسألة الوضوء، أولا بالنسبة لمن في هذا السن وفي هذا العمر لا يكتب عليه السيئات، وإنما يجري عليه قلم الحسنات ولله الحمد والمنة حتى يبلغ، فإذا بلغ جرت عليه قلم جرى عليه قلم السيئات. أما الآن فيدرب على الصلاة ويدرب على الطهارة وبقية الأشياء، ولذلك إذا كان عنده تبول لا إرادي ما يستسلم يعني له، وإنما يعلم، يقال له إذا حصل عندك مثل هذا الأمر تنزع الملابس وتلبس ملابس جديدة وتغسل موضع النجاسة حتى يتعلم، ثم تأمرونه بالصلاة في وقتها. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تسأل تقول هل يجوز للشخص إذا ذهب يشتري من محل الخضار أو الفواكه مثلا يقول لصاحب المحل نقص لي من السعر؟ أختي أمة الله من الجزائر الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يكاسر في قضية الشراء ويقول لصاحب المحل خفض لي من المبلغ أنقص لي من المبلغ، لا بأس به. والعلماء ذكروا ما يسمى بيع المسترسل، بيع المسترسل وهو الذي لا يحسن المماكسة وإنما هو يشتري هكذا على ما قيل له، ويدخلون هذا في مسائل الخيار، خيار البيع. لكن عموما أنت سألت عن مسألة هل يجوز، الجواب نعم يجوز لك أن تقولي هذا السعر غالي خفض لي أنقص لي حط لي مثلا من هذا المبلغ، جائز ولله الحمد، وهذا راجع له هو، إذا رضي أسقط حقه. بارك الله فيك. ريان من دبي يسأل عن حكم تطويل الشعر، يقول هل هو سنة نبوية يمكن للإنسان أن يتبعها؟ ريان بارك الله فيك، بالنسبة لإطالة الشعر كان معروفا عند العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شعره إلى منكبيه وأحيانا يكون إلى شحمة أذنيه، وكان العرب يظفرون شعور رؤوسهم ظفائر، وهذا معروف عندهم، ولذلك العلماء اختلفوا في تربية الشعر وتنميته شعر الرأس، هل هو سنة شرعية أم سنة عادية؟ على قولين، الذي يظهر والله أعلم أنه سنة عادية، أنه سنة عادية، ولذلك كان المعروف والمألوف في ذلك العصر تطويل الشعر، كانوا يطولون شعورهم، ومن الناس من كان يحلق شعر رأسه ومنهم من كان يقصر شعر رأسه، ولذلك هذا أخي الفاضل بارك الله فيك من السنن العادية، من السنن العادية. ولكن كما قيل لبعض الأئمة الأكابر لماذا لا تربي شعر رأسك؟ قال له كلفة، يعني يحتاج إلى غسل وإلى تمشيط وإلى دهن ما يترك، ولذلك قد يكره في حق الشخص أن يطيل شعره إذا أهمله، بحيث أنه يعني يهمله ويعني يكون محل بعض مثل القمل أو سبب من أسباب يعني الأمراض أو التقرحات في الرأس إذا أهمله، لا وإنما لا بد من غسله ومشطه وتدهينه. يبقى مسألة وهي إذا تغيرت العادة وأصبح العرف على أصبح العرف أن تطويل الشعر علامة على جنس من الناس غير أسوياء أو غير مرغوب فيهم مثلا، يعني مثل ما مر فترة على الناس كان يعني يلقبون بما يسمى بالخنافس أو بشيء من هذا القبيل، يعني ظهرت عادة اشتهر بها أناس، فلذلك إذا فعلا أصبح تربية الشعر علامة على أشخاص مثلا من الفساق، أشخاص مثلا من المتهتكين، أشخاص من الذين يعرف الشخص أو علامة على أنهم هؤلاء غير مستقيمين ولا يلتزمون بالأخلاق والآداب، فهنا يجب الإنسان أن يبتعد عن هذا الأمر. بارك الله فيك. ريان يسأل يقول: طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بعادة من عادات العرب وليست هي سنة شرعية، فهل يجوز للإنسان أن يفعلها محبة للنبي عليه الصلاة والسلام ويؤجر على ذلك؟ ريان بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه يتبع في السنن الشرعية كذلك لا حرج في اتباعه في السنن العادية ما لم يتغير العرف، ما لم يتغير العرف. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه من أشهر الصحابة متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في الأمور العادية والأمور المباحة. فكان مرة ركب الدابة وفتح قميصه ثم تبسم، فسئل قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ركب الدابة مرة فتبسم أو ضحك، فسئل عن سبب ذلك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا. وهذه أمور عادية، يعني ليست هذه الأفعال من قبيل التقرب فيها إلى الله عز وجل، لكن هذه أمور عادية يجوز للإنسان أن يتابع فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يتغير العرف. مثال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس العمامة، ولبس العمامة من العادات، من العادات وليست من العبادات، هي من جنس الثياب. فهل الآن في وقتنا يا ريان يأتي شخص ونحن مثلا نلبس الغتر أو الشمغ مثلا، والناس بعضهم يلبسون العقال ها، أو بعضهم يلبس الطواقي في بعض المجتمعات العربية، لو جاء شخص الآن ولبس في مجتمعنا نحن اللي يلبس الغترة والعقال ولبس العمامة وهو من أهل هذه البلدة من أهل البلد، قلنا بأن هذا خالف العرف، ولذلك قد يكون ثوب شهرة، وثوب الشهرة هو الذي إذا لبسه الإنسان سواء كان عمامة أو قميصا أو إزارا أو نعلا، هذا إذا لبسه أشار الناس إليه بأصابعهم ونظروا إليه وأصبح محل نظر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. لاحظ كيف؟ كذلك بعض الألبسة التي كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام أو الأحوال إذا استعملها الإنسان في 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 مجتمع وفي بيئة تغير العرف، نقول لا لا هذا ما تؤجر عليه. لماذا؟ لأنك ستكون مشهور بين الناس، سيشار إليك بالبنان، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة. أما إذا كان مثل قضية تربية الشعر كذلك، الآن يا ريان لو سألتك هل تربية الشعر للشباب بإطالة الشعر محمود أم مذموم؟ ها ما أدري، هل محمود أم مذموم؟ أنا اللي أعرفه ما أدري، في حدود علمي واطلاعي ومعرفتي بأن هذا مذموم. إذا طال الشاب شعر رأسه إطالة أصبح محل نظر الناس ومحل مثل ما يقولون علامة استفهام، علامة استفهام، فلذلك العرف تغير. فهذه قاعدة مهمة اضبطها حتى تعرف كيف تتعامل مع يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور العادية. ريان من دبي يقول: كان هناك حوار بين شخصين في قضية سد لليدين، إسدال اليدين في الصلاة، فشخص يقول هذا مخالف للسنة، والآخر قال لا، لا يمكن أن تقول بأن هذا مخالف للسنة لوجود خلاف وفيه مسألة خلافية. ريان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للخلاف عندنا على قسمين: خلاف محمود وخلاف مذموم. الخلاف المحمود هو الخلاف السائغ الذي تحتمله الأدلة والذي حصل يعني بسببه يعني حصل عفوا
حصل أن أهل العلم اختلفوا في مسائل كثيرة، مسائل كثيرة. هناك الخلاف المذموم. الخلاف المذموم هذا الذي يدور بين يعني المخالف بين من يخالف فيه بين كونه محق أو مبطل، بمعنى هو يدائر بين الحق والباطل. هذا الخلاف بين الحق والباطل، هذا الخلاف العقيدة، الخلاف المصادم للنصوص الشرعية، خلاف مصادم للأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة مثلا، هذا يسمى خلاف مذموم. هذا المخالف فيه الذي يدخل في هذا الخلاف ما بين حق وباطل. الخلاف المحمود هذا الخلاف السائغ، الخلاف الذي تحتمله الأدلة، ومن ذلك مسألة السدل، يعني إسدال اليدين في الصلاة. جماهير أهل العلم يذهبون إلى سنية القبض، وجماهير أهل العلم اختلفوا في مكان وضع اليدين على الصدر، منهم من قال على الصدر، ومنهم قال على السرة، ومنهم من قال تحت السرة. المذهب الآخر وهو من مفرداتهم، من مفرداتهم أن السدل هذا ليس مشروعا في الصلاة، يعني عفوا أن القبض ليس مشروعا في الصلاة، وإنما السدل، وإنما السدل. ولذلك هذا من الخلاف السائغ، لأن عند هؤلاء أدلة كما أن عند الجمهور أدلة، فلذلك الخلاف فيه يدور ما بين الأجر والأجرين. ولا يجوز لشخص أن يقول والله هؤلاء يعني مخالفون للسنة، مصادمون للأدلة مثلا، لا، ما ينبغي. هذا الخلاف الفروعي الفقهي الذي تحتمله الأدلة يجب أن تتسع صدور الناس إليه له، وأن يتعاملوا فيه كما تعامل الصحابة رضي الله عنهم، بل كما تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة حينما بعثهم إلى بني قريظة وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. افترقوا إلى طائفتين، طائفة أخذت بظاهر القول وما صلوا العصر إلا بعد المغرب، لأنهم ما وصلوا بني قريظة إلا بعد المغرب، وطائفة أخذت بفهم النص، قالوا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعجلنا أن نذهب سريعا، فصلوا في الطريق، صلوا في الطريق، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خطأ الطائفتين. وقصص كثيرة يعني أو حوادث ونماذج كثيرة جدا حصلت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أقر الطائفة، بل قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولذلك ما ينبغي للإنسان إذا وقف على مسألة فروعية فقهية مثلا تجاذبتها أدلة وحصل خلاف، إما لأسباب كثيرة، يعني بعض العلماء حصرها في 10 أسباب، ما يجوز أن يقول هؤلاء مخالفون للسنة. ما في إمام من الأئمة المتبوعين تقصد مخالفة السنة أبدا، وإنما كل يبتغي الحق، كل يريد الصواب، لكن سبحان الله هذا تقدير الله عز وجل، لأن هذه اجتهادات واستعمال للمدركات العلمية، لكن تقوى في جانب وتضعف في جانب آخر. ريان من دبي يسأل على يعني بناء على هذه المسألة، يقول هل لمس المرأة العجوز بناء على أحد الأقوال يعتبر من جملة الخلاف السائغ؟ ريان بارك الله فيك، يعني هذه المسألة أيضا تندرج ضمن الخلاف المعروف، وذلك لأن المرأة القواعد من النساء، الله عز وجل قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الآية الكريمة نص على في التخفيف على المرأة القاعدة. ما معنى القاعدة؟ التي قعدت عن النكاح وأصبحت كبيرة في السن ولا تشتهى ولا ينظر إليها، وكل يحترمها ويقدرها، ولذلك قالوا هي تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، يعني ممكن تكشف وجهها، لكن ما تضع المكياج مثلا، ممكن يعني بعض الأشياء رخصت الشريعة لها. ومن جملة ذلك قالوا تقبيل رأس هذه العجوز ومصافحة هذه المرأة العجوز، ذكروا هذا، قالوا لأنها ما تشتهى ولا يمكن، هي لا ترغب في النكاح ولا أحد يرغب في نكاحها، فقالوا بأن امرأة وصلت إلى مرحلة من السن رخص الشارع الحكيم لها في بعض الأشياء الممنوعة على الشابة. لكن طيب هل هذا القول هو الصحيح هو الراجح؟ الجواب لا. يعني مثل المسألة السابقة اللي ذكرناها فيما يتعلق بالسدل والقبض، يعني نحن نتكلم عنها في مسألة التخطئة وفي مسألة التأثيم، نقول هذا ما يصلح، كذلك هذه المسألة. لكن لابد أن ننظر في الأدلة وننظر في الراجح من الأقوال، لأن المسلم أصلا متعبد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأصلان العظيمان اللي يمثلان المرجعية الكتاب والسنة. العلماء هؤلاء يعني الله عز وجل فضلهم وأكرمهم لأنهم هم الذين يقربون لنا فهم أدلة الكتاب والسنة، لكن ليسوا معصومين ولا الحق محصور فيهم ولا يملكون الحق المطلق أبدا، وإنما هم يقربون إلينا المسائل. فلذلك الإنسان إذا كان عنده قدرة على النظر في الأدلة فيجوز له يقلد شخص يعتقد بأنه أخطأ في هذا، يقلد عالم والأدلة على خلاف ما قال، وإنما يذهب إلى القول الذي فيه الأدلة. بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية تقول: ما حكم الاكتتاب في الأسهم، خاصة هناك أسهم عفوا شركات موافقة للشريعة وعندها نسبة التطهير؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، من حيث الأصل يجوز للإنسان أن يتعامل مع الشركات، شركات الأسهم وبقية الشركات، لأن الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة. يقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. قل جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: اللام هنا للاختصاص. قل جل وعلا: والأرض وضعها للأنام، يعني لنا، فمن جملتها المعاملات هذه والبيع والشراء والشراكات. فيجوز للإنسان أن يدخل في شركة مساهمة أو يدخل في أسهم شركة مثلا تطرح أسهمها، يجوز. لكن عندنا الشركات على ثلاثة أقسام: شركات أسهمها محرمة محضة أو راجحة، بمعنى معروف أسهمها ربوية محضة، أو تقترض اقتراض كبير جدا بنسبة كبيرة من الربا، أو أنها شركة قائمة على منتجات محرمة، يعني أسهمها لشراء والتعامل بمنتجات محرمة. هذا ما يجوز، لا يجوز، حتى لو كان هناك نسبة قليلة من الأشياء المباحة. في المقابل عندنا شركات نظيفة 100%، أو نقول 99.9%، وهذه ولله الحمد كثيرة في وقتنا، خاصة الشركات اللي تعتمد على أو يكون لديها هيئة شرعية ولجنة شرعية من العلماء الذين يغربلون وينخلون يعني أسهمها ومنتجاتها نخلا حتى تكون نظيفة وطيبة. هناك الوسط اللي الشركة فيها القسم الكبير منها مباح لكن عندها اقتراض، ولذلك يقومون بما يسمى بنسبة التطهير، وهذه حقيقة محل خلاف بين العلماء المعاصرين. من أهل العلم منع، ومن أهل العلم جوز، قال إذا كانت النسبة قليلة تقريبا 5% أو شيء من هذا القبيل، ما دام أن النسبة الغالبة الحلال هذا لا يضر، ولذلك يقومون بعملية التطهير، وهي إخراج في حدود هذه النسبة التي عند الشركة، وهي المشكلة هذه، يخرجها الإنسان من الأرباح، وهذا الذي يظهر لي أنه الراجح. فيجوز مع التنقية والغربلة وإخراج والتخلص من بحدود هذه النسبة. بارك الله فيك. تفضل يا سفيان.
دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخي عندي سؤال. أخوين أحدهما عنده بلغ عنده النصاب ويريد إخراج الزكاة، والآخر غارم يعني عنده الدين على رقبته، أشياء ممكن الأخ اللي عنده الزكاة يعطيها لأخي
إن شاء الله؟
شكرا يا دكتور، بارك الله. أهلا
وسهلا، حياكم الله. أم خالد.
عليكم شيخ.
عليكم السلام الله.
يا شيخ عندي أربع أسئلة. السؤال الأول عن الطهر، يعني الحرمة لو مثلا طهرت الفجر، يعني هاي 24 ساعة مثلا اليوم كامل، يعني ترجع تعيد الصلاة ولا لا؟
كيف طهرت الفجر هي؟
مثلا الصبح، بس هي يعني قالت أبدأ شوف 24 ساعة شوف روحي طهرت ولا لا.
يعني ما ترى ما ترى القصة البيضاء ها؟
مثلا اي يعني ظلت 24 ساعة
24 ساعة طيب.
والسؤال الثاني عن وحدة صاحبتي قالت طبعا هي 13 سنة تصوم رمضان بس في القضاء ما تصومه.
ايوه
فقالت ارجع اصومهن ولا لا
يعني
من أطعن بس هي الحمد لله يعني قادرة تصوم منها يعني عمرها صغير وابني يعني اهتمام الزوجة.
لكن تقولي من 13 سنة ها؟
اي من 13 سنة يعني تصوم رمضان بس القضاء ما تصومه.
طيب
والسؤال الثاني يعني عن اخ الزوج طبعا احنا كنا اول ما كنا يعني نعرف انه حرام وشيء يعني هو يوم تزوجت يعني يقول مثل اخوانك فاسلم عليهم اصافحهم يعني الحين اليوم عرفت انه حرام يعني من بعيد اسلم عليهم.
طيب
يعني اللي فات يعني ما علي شيء ان شاء الله
ان شاء الله.
والسؤال الثاني طبعا البارحه صليت العصر فبين الجلستين انا سلمت السلام الاول فنسيت وبعدين قمت وكملت صلاتي بس ما سجدت للسهو.
هذا متى؟ امس.
امس
ايه ان شاء الله.
يعطيك العافيه.
مرحبا مرحبا. فضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا بس كل فترة بسمع بأقوال جديدة يعني بحب أتأكد منك يعني منها يعني إذا خير إن واحد يقتدي فيها وإذا فيها بدع يعني الإنسان يعني ينتبه لي ولا الناس عن طريق فضيلتكم شيخ.
تفضل.
السؤال الأول سمعت من شخص بيقول إنه في صلاة تسابيح هو بيصليها كل يوم جمعة 75 ركعة. طبعا أنا نصحته قلت له يعني هذا الشيء ما في منه ما موجود بالسنة بس ولكن أصر. تمام. طيب. وفي السؤال الثاني شيخ بالنسبة في قال إنه في دعاء عن صلاة الضحى اللهم إن الضحى ضحاءك والبهاء بهاءك والجمال جمالك وإلى ما آخر الدعاء يعني الدعاء طويل وبينهم بالآخر بيقول اللهم بحق ضحاءك وبهاءك وجمالك آتيني ما أتيت به عبادك الصالحين.
طيب.
كمان استغربت من الدعاء. وفي السؤال الأخير شيخ موضوع إنه اللي عنده أمراض جلدية يقال إنه الواحد يقرأ آية من آية البقرة تبيت فأصابها عصار فيه نار فاحترقت. كمان إنه أول مرة بسمع بالموضوع هذا بس حاب أتأكد منك. بس في استفسار كمان شيخ موضوع يوم الجمعة بس آخر استفسار عند الدعاء الإمام عندما يدعي بعد ما خلص الخطبة ويصير يدعي هل يجوز إني أدعي بيني وبين نفسي لإلي يعني بيني وبين يعني هو الإمام عم بدعي بيصير إني أدعي لإلي نفسي هو عم بدعي ولا لازم أأمن وراه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخ أحمد من الشارقة بارك الله في يسأل عن حكم الجمع والقصر في الرحلات البرية يقول هل هو نفسه في الرحلات البحرية يقول هل نفسه في الرحلات البرية وإذا لا يجوز هل يجوز لي الجمع فقط؟ أحمد بارك الله فيك من خرج في رحلة بحرية وقد فارق عامر بنيان البلد ومشى مسافة طويلة يعني بحيث أنه فعلا يصدق عليه أن يقال هذا مسافر يقصر ويجمع ولله الحمد مثل الذي يخرج في النزهات البرية أشخاص خرجوا إلى البر وتجاوزوا عامر البنيان بقصد السفر إلى مكان وليس بقصد الذهاب إلى أطراف المدينة لا هؤلاء ما يقصرون. أما إذا فعلا يصدق عليهم بأنهم خرجوا للصحراء للنزهة وسافروا مشوا مسافة سفر فعلا بعض العلماء يحددها بثمانين كيلو متر وبعض العلماء يرجعها إلى العرف يقول إذا دل العرف على أنهم فعلا هؤلاء يعني فعلا يصدق عليهم أن يقال هؤلاء سافروا كذلك اللي يذهب في البحر فإذا كنتم تذهبون مسافة داخل البحر حتى يغيب عنكم البنيان ما ترون بنيان المدينة تقصرون وتجمعون ولله الحمد والمنة. أما إذا كنتم يعني لا يصدق عليكم أن يقال والله أحمد وجماعة سافروا قالوا لا راحوا البحر هنا ما سافروا راحوا البحر قريب وأنتم تشوفون مثلا عامر بنيان البلد تشوفون يعني أطراف البلد لا ما تقصرون لكن هل تجمعون؟ نعم إذا احتجتم إلى ذلك إذا كان مثلا هناك أمواج ويعني تخافون مثلا من السقوط أو يصعب عليكم ويشق عليكم أنكم تصلون كل صلاة في وقتها ممكن تجمعون من دون قصر بارك الله فيك. أحمد من الشارقة يقول: شخص مدين لي بمبلغ من 5 سنوات ورفعت عليه دعوة لوجود شيك، طبعا هو ادعى بأنه سدد ولكن القاضي رد دعوه، ويقول الآن طبعا سأحصل على المبلغ، لكن المبلغ الذي دفعه لي هل ممكن أحسبه من الأتعاب اللي أنا يعني صرفتها على القضية مثلا ولا أردها إليه؟ أحمد بارك الله فيك، ما دام أن موضوعك معروض على القاضي فإن الحكم للقاضي، بارك الله فيك. ولذلك أنا أعرف بعض القضاة ممكن يحسب الأتعاب يحملها على المدعى عليه، فممكن أنك تطلب هذا من القاضي. ولذلك هذه أخي الفاضل ما يصلح فيها فتوى، لأن قضيتك منظورة عند القاضي وتقيم أيضا دعوة أخرى، أو أنك تطلب من القاضي بأن يعوضك عن هذه الخسائر والتكاليف التي أنت قمت بدفعها، وأيضا ما حصل بسبب هذه القضية من تعطل منافع كثيرة بالنسبة لك، لك الحق الكامل. إن رضي القاضي وحكم لك هذا حلال، وإن لم يرضى القاضي وقال لا تكتفي فقط بما تطلبه ترجع المبلغ إليه، بارك الله فيك. سفيان من الجزائر يقول: هناك يعني شخص لديه مبلغ مالي بلغ النصاب ويريد إخراج الزكاة، ولديه أخ وهذا الأخ غارم، هل يمكن أن يعطيه من الزكاة؟ الجواب نعم يا سفيان بارك الله فيك، فإن أولى الناس بالزكاة ما كان قريبا منك، والأخ من أقرب الناس إليك، فإذا كان هذا الأخ فعلا غارم عليه دين ولا يستطيع السداد، ما عنده قدرة على السداد والدين حال ومطالب به، هذا أولى من غيره. ولذلك عندنا قاعدة شرعية عريضة جدا في باب الأموال، واجعلها في الأقربين ممن يستحق في الزكاة، وبقية الأشياء حتى لو كان يعني مقتدر يجوز أن يتصدق عليه، يهدى له، يوصى إليه مثلا إذا كان غير وارث، يهب له الشخص مثلا هبة معينة، عطية مثلا، ما دام أنه غير وارث وليس هناك يعني فرار مثلا من الإضرار بالورثة، هذا للمعطي، ليس هناك ما يدل على أنه فار من توريث ورثته، بارك الله فيك. أم خالد بن عجمان تسأل عن المرأة، تقول: إذا طهرت الفجر هل تبقى 24 ساعة وبعدين تقضي هذه الصلوات؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة الحائض إذا طهرت فإن الطهر يعرف بعلامتين: العلامة الأولى القصة البيضاء، وهو يعني السائل الشفاف الأبيض اللي تعرفه النساء، وهو يأتي بعد انقطاع الدم علامة على الطهر، فلو نزلت كدرة أو صفرة أو خيوط بعد ذلك لا يضر، لأن هذه علامة على الطهر. العلامة الثانية الجفاف، وهو النقاء التام، بحيث أن المرأة تبقى فترة وهي تعرف من نفسها ذلك، تبقى فترة ما ينزل عليها شيء، وتعودت بعض النساء بأنه إذا حصل جفاف خلاص تغتسل وتصلي طبيعي ولا تنتظر شيء. القسم الثالث هذا المشكل عند بعض النساء، وهي أنها تطهر لا تطهر بالقصة البيضاء، وهناك جفاف لكن هذا الجفاف يعني ينزل عليها بعض السوائل المخلوطة بهذا الدم، فهي تنتظر في مثل هذه الحالة لا تستعجل، خاصة إذا انقطع قبل نهاية أيام عادتها 6 أيام في اليوم الخامس، انقطع الدم لكن بقيت خيوط وكدرة وصفرة ومخلوط بشيء من الدم، نقول لها انتظري، كما قالت عائشة للنساء حينما يأتينها بالدرجة فيها أثر الكدرة والصفرة، فتقول لا تستعجلنا لا تستعجل. فهل أنت من الجنس يعني من النوع الثالث اللي عندك مشكلة مثلا؟ إذا قلتي لي نعم انتظري لا تستعجلي، وإذا فعلا تأكدت من الطهر تبدأين تقضين جميع الصلوات من ساعة انقطاع الدم، أما إذا كنت لا خلاص يصبح عندك جفاف مباشرة تغتسلين وتصلين. أم خالد تقول: عندي صاحبتي من 13 سنة ما تقضي ما عليها من أيام بسبب الدورة في رمضان، تقول ماذا عليها الآن؟ تريد أن تطعم أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لصاحبتك عليها شيئان. الأمر الأول التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على هذا الفعل. كيف تؤخر حق الله عز وجل مدة 13 سنة؟ هذا لا يجوز، لأنه لا يتصور أبدا أن إنسانا يفطر قبل 13 سنة في رمضان لسبب ولا يقضي هذا، ولا يجد وقت أن يقضيه مثلا. ولذلك قولي لها أولا تتوب إلى الله وتستغفر الله وتندم على فعلها وتكثر من قول اللهم اغفر لي، وتعلم أيضا نساء بيتها مثلا أو قريباتها أو زميلاتها أو صويحباتها مثلا. لماذا؟ لأنه قد يكون من جنسها وشاكلتها كثير وما يعرفنا هذا الحكم، هذا يحتاج إلى توبة. 13 سنة وذمتها مشغولة بهذه الأيام وما تحرك لها ساكن وما قضت هذه الأيام، ولذلك تتوب إلى الله. الشيء الثاني يجب عليها أن تقضي. كيف تقول أطعم؟ ومن الذي أفتها بالإطعام؟ ومن الذي قال لها؟ من عند رأسها مثلا تقول الله أنا أريد أن أطعم؟ لا، ما يجوز تفتي نفسها هكذا. يجب عليها أن تقضي هذه الأيام، هذا كل يوم تقضيه لوحده. ومن فضل الله أن القضاء ليس على يعني لا يجب فيه التوالي الموالاة، وإنما يجوز أن تصوم مثلا تقضي في الأسبوع يومين أو ثلاث أيام مثلا. الآن نحن على أبواب رمضان، يعني من بكرة تبدأ القضاء وتسجل هذا في ورقة حتى لا تنسى، كل سنة من السنوات تحسب الأيام اللي أفطرتها وتقضيها، وتحتاط أيضا إذا شكت في شيء وتصوم، فإذا وافق القضاء فالحمد لله، وافق الواجب، وإن لم يوافقه بحيث أنها أبرأت ذمتها كان نفلا لها وصدق عليها ولله الحمد والمنة. فلذلك تبادر إلى القضاء وتطعم عن كل يوم مسكينا عن هذه الأيام اللي فرطت فيها وتساهلت، إلا أن تكون مثلا هي تعيش في بيئة جاهلة، ما في علماء، ما في شيء من آثار العلم، وممكن يعني نفترض هذا نقول ما عليها إلا القضاء. أما إذا كان لا تعيش في بلد ممكن الوصول إلى العلماء، فيه طلاب علم مثلا، فيه كذا، فإن مع القضاء تطعم من كل يوم مسكينا فتوى اثنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر من جميع الصحابة ولم ينكروا ذلك. بارك الله فيك. أم خالد تقول يعني قديما ما كنا نعرف بعض الأحكام الشرعية، ومن جملتها مصافحة أخو الزوج وكذا، تقول من الله علينا وتعلمنا الحمد لله، هل ما مضى نأثم عليه؟ أم خالد بارك الله فيك، يقول العلماء الحكم بعد العلم، الحكم يترتب، يعني الحكم لا يترتب حكم على شخص إلا بعد العلم، وليس هذا في كل قضية، لا في مثل هذه القضايا. ولذلك أختي الفاضلة ما دام أنك ما كنت تعرفين وتجهلين هذا الحكم وكنتم تمارسون هذا الشيء بحكم العادات والتقاليد الموجودة المصادمة للنصوص الشرعية ما عليك شيء، لكن يعني دورك الآن بالتعليم والتوجيه، وخاصة بناتك وصديقاتك وأهل بيتك، توجهين وتبينين لهم حدود الحلال والحرام. أم خالد من عجمان تقول صليت العصر أمس، سلمت من ركعتين وبعدين انتبهت وقمت وأتيت بركعتين وسلمت بعد ذلك، ولكنني ما سجدت للسهو، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة أصبتي وأخطأتي، أما الإصابة فإكمالك للصلاة، أحسنتي كونك قمتي وأكملت الصلاة، ما نقضتها مثل ما يفعل بعض الناس يبطل الصلاة، وهذا غلط. ما كيف تبطل الصلاة؟ يعني من سلم من ركعتين في الرباعية يقوم يكمل إذا انتبه، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في إحدى صلاتي أظن العصر أو الظهر، لما سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام ونبه قام وأكمل ركعتين وسجد للسهو، فأنت أصبتي حينما أكملت صلاة، أخطأت كونك ما سجدت للسهو. لماذا ما سجدت للسهو؟ كان الواجب عليك أن تسجدي للسهو قبل السلام سجدتين، بارك الله فيك، ولو سجدت بعد السلام أيضا لا حرج في ذلك. عموما من أهل العلم من يذهب إلى أن سجود السهو ينتهي وقته عندما يطول الفصل، وضابط إطالة الفصل أن تدخل صلاة أخرى عليه، ومن أهل العلم من يقول هذا واجب يبقى في ذمة الإنسان، وهذا قول يعني قال به بعض العلماء وأنت الآن لو سجدت للسهو سجدتين من باب الاحتياط ما يضرك شيء ولله الحمد والمنة. محمد من الشارقة يقول عندي مجموعة أسئلة يعني أحيانا وهي مجرد إشكالات تمر علي وأتناقش فيها مع الآخرين. يقول هناك شخص يقول يصلي صلاة التسابيح 75 ركعة، يقول نصحته قلت ما في شيء من هذا لكنه أصر، يعني ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة التسابيح هذه الحديث الوارد فيها منكر من جهة الإسناد ومن جهة المتن، وإن كان بعض العلماء صحح إسناد هذا الحديث إلا أنه منكر من جهة المتن، فهي صلاة تخالف جميع الصلوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك صلاة التسابيح هذه لا، الحديث الوارد فيها لا يصح، حديث تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للعباس لا يصح، ولذلك تترك. من أهل العلم من ذهب إلى أنها بدعة محدثة، ومن أهل العلم من يعني خفف في هذا، وخاصة وأن الحديث قالوا بأن من أهل العلم من صححه أو حسن إسناده، لكن الذي يظهر بأنها محدثة وبدعة، وذلك لنكارة الإسناد ولنكارة المتن. كون الأخ هذا أصر على يعني ما هو عليه، هذا لا يضرك ولا يلزم أن يقبل منك مثلا إلا أن تكون لك ولاية عليه مثلا، فما دام أنك بلغته خلص، حتى لا يأتي يوم القيامة يقول ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من واعظ، ما ذكروني، ما علموني. لا، أنت الآن برئ ذمتك وأديت الذي عليك، بقي عليه هو أن يتجرد للحق وأن لا يتبع الهوى، وإنما يقول دلوني على الحق، أين الحق، أين الدليل، ويتبع الدليل. أما أنت برئت من هذا بارك الله فيك. فضل يا جواهر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة للحائض، هل يجوز لها أن تدخل مصلى النساء، المصلى اللي يكون ملافق لمسجد الرجال؟ لأن في بعض الأحيان هم يقيموا فيها محاضرات، فلما نريد نحضر المحاضرة في المصلى المسؤولات عن المصلى يقولوا لا ممنوع، ما يجوز، لا أنت حائض ما يجوز ليش تدخلي المصلى وتستمعي للمحاضرة، فيخصصوا مكان لكن يكون بعيد عن المحاضرة فما نقدر نسمع زين يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني يتعلق بالقطط، أنا أربي قطة عندي في البيت وربيتها من لما كان صغير يعني، الحين كبر وصار موسم التزاوج وما أقدر أخليه طبعا يروح برا لأنه هو قطط تبع البيت، فإذا راح برا ممكن يتعرض للأذى من قبل القطط اللي خارج، هل يجوز يا شيخ إذا أخذت للدكتور وسويت له عملية تمنع عن التزاوج أو إنه يعني الإنجاب، هل يجوز ولا علي إثم؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير يا شيخ، من باب إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعها ما عدا أن يشرك به أو الذنوب المتعلقة بحقوق العباد، الحين يعني يا شيخ واجد انتشر عندنا أن إذا في بالنسبة للناس اللي مشهورين في العالم يعني ناس كثيرة تحط عليهم ادعاءات أوقات إشاعات ويرسلوها في الواتساب ويرسلوها في المجموعات يعني، وإذا حاجيتهم يقول لك لا يعني هذا الكلام صحيح، وهم يطلعوا عليهم كلام أنت ما تعرف إذا هذا الكلام صحيح أو غلط، فإذا هذا الكلام إذا أنت لفقت يعني شيء على أحد من المشاهير سواء كان من أهل الدين أو أي مشاهير آخرين تؤثم أو لا؟
إن شاء الله جواهر.
شكرا، جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا أم جميل.
أي نعم.
السلام
عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم. السلام. عندي أقول أنا سؤالي في سور قرآنية اللي يجب علي على المسلم أن يقرأها يعني باستمرار، وهل يجوز أني أتوضأ يعني بالترتيب ولا ما يجوز وضوئي، يقبل وضوئي أو لا؟
كيف بالترتيب؟
يعني عند الوضوء.
أيوة.
يعني يمكن أنا ما أتوضأ يعني ما أتوضأ بالترتيب، يجوز وضوئي ولا لا؟ يعني مش أقصد أني أغسل رجلي قبل، لا أغسل وجهي وأغسل بس يعني مش بالترتيب، مع الوضوء مقبولة أو لا؟
إن شاء الله.
وعندما أسجد شو أقول بين السجدين ومن رفع من السجود؟
إن شاء الله.
إنزين أنا عندي في حاطة في البنك يعني حساب توفير، فما أعرف شو علي فيها يعني علي يعني شو شو اقول يعني
زكاة يعني
زكاهي يعني إيه؟ اوفر في بين شهرين بين ثلاثه انا احط يعني شو يسمونه
ان شاء الله
يعني كم ما اقدر بس شو بس
ابشر يا ام جميل
شكرا شكرا جزاك الله خير
مرحبا مرحبا محمد
هلا شيخ
مرحبا
ممكن سؤالين
ممكن
فيها شخص قتل ثم انحبس هو في الحبس ومن ثم يعني يحكمون القبائل يعني حكم لوم على ما يسمونه يحكمون يعني ملايين فلوس كثيرة وهو يعني ليس بديه قال لي يعني هذا حلال أم حرام الفلوس
يعني يأخذون ديات أكثر من دية
لا مش دي حكم لوم على ما يسمونه حكم قبلي حكم لوم
حكم لوم
غير الدي
اللوم يعطون هذه الأموال لمن يعطون هذه الأموال لمن
يعطونها يتقسمونها على القبيلة يعني قبيلة اللي يموت
على القبيلة
قبيلة القتيل
اي وبالنسبة لأهل المقتول أهل المقتول وش لهم
ايوه يتقسمونها أهل المقتول يعني
اي
قبيلة أهل المقتول يشلون الفلوس
لا
الفلوس ليش بدي يعني فلوس لوم حكم قبلي
محمد أولياء الدم أولياء الدم القبيلة أيوة. تشترك معهم القبيلة كلها
أيوة
يعني 500 نفر من القبيلة يشتركون مع أولياء الدم يأخذون من هذا اللوم
أيوة يأخذ ملايين يعني مبلغ ملايين
أيوة طيب سؤال واضح سؤال الثاني
السؤال الثاني فيها يعني شخص يعني أمه توفت وقت الولادة
أيوة.
يعني تركت يعني الذهب حقها بقي يعني فأبوه يعني باع الذهب وتزوج به فهل يعني هذا الذهب يرجع للولد
شال.
يعني ورث للولد
بس ما عنده إلا ولد واحد
ما عنده إلا هي وضاعت الولد وتوفت في الولادة
إن شاء الله يا محمد
أيوة فالذهب يعني يرجع يعني ورث للولد
نعم. نعم واضح أبشر أبشر مرحبا مرحبا طيب أرجع إلى الأسئلة محمد من الشارق يقول في شخص يقول هناك دعاء بعد صلاة الضحى أو عند صلاة الضحى ذكر يعني هذا الضحى ضحاك ويعني بحق بهائك وبحق ضحاك إلى آخره أخي محمد بارك الله فيك أكمل الهدي وأفضل الهدي وأحسن الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام هل دعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء هذا الدعاء يعني ينشئه بعض الأشخاص وأنت ما ذكرت إلا قطعة منه ما أدري أنت تقول دعاء طويل قد يشتمل على ألفاظ شركية وقد يشتمل على ألفاظ بدعية وقد يشتمل على اعتداء في الدعاء ما ندري ولذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الضحى دعا بهذا الدعاء وما ثبت عن يعني الخلفاء الراشدين الأربعة المقتدى بهم وهم أفضل الصحابة وأفضلهم أبو بكر الصديق أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء هذه دواوين السنة عندنا جمعت الأحاديث والآثار ما عندنا شيء من هذا القبيل ولذلك للأسف أنا دائما أنبه أخواني وأخواتي اللي يتكلفون في قضية توليد الأدعية ويعني والحرص على السجع مثلا حتى أن الإنسان ينصرف قلبه إلى هذه الأدعية المنمقة اللي فيها السجع واللي يعني يختار فيها المفردات اللي يعني يشعر بأنه والله ضبط دعاء ما يصلح يا أخواني بارك الله فيكم الإنسان الدعاء عبادة بل الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء يحتاج أولا إلى إخلاص نية وإصلاح طوية وحضور قلب وأيضا أن يستشعر الإنسان فقره بين يدي الله عز وجل وأن يخضع وأن يذل بين يدي الله ما يدعو دعاء الذي انصرف قلبه ولها أو انصرف إلى قضية تنميق الألفاظ والأدعية وإنما يخضع وكذلك يكون حاضر وأيضا يثق بربه ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى أما هذا فلا دليل عليه محمد يسأل يقول هناك من يذهب إلى أن من به مرض جلدي يقرأ هذه الآية فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت يقول ما حكم ذلك محمد بارك الله فيك أولا أنزل الله تعالى القرآن شفاء للقلوب شفاء للأرواح شفاء للعقول شفاء للأبدان شفاء للمجتمعات، شفاء للأمم. ولذلك الله تعالى قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. ومن جملة أدوية القرآن وشفاء القرآن للأمراض، الأمراض. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ أبو سعيد الخدري على اللديق بسورة الفاتحة قال: وما يدريك أنها رقية، سماها رقية عليه الصلاة والسلام. كذلك القواقل الثلاث، هذه نافعة بإذن الله تعالى من السحر، ونافعة من الحسد والعين، هذا شفاء بإذن الله. هناك من أهل العلم من يذهب إلى أن القرآن شفاء كله، ولذلك يختار بعض الآيات المناسبة لبعض الأمراض مثلا. ومن ذلك مثلا يذكرون طبعا العلماء أن من أصيب برعاف شديد في أنفه، رعاف نزول الدم يتلو على أنفه أو يضع على جبهته، يقول وقلنا يا ونعم يقرأ قول الله عز وجل: ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وغيض الماء ويا سماء أقلعي، يذكرون هذا. وأيضا يذكرون من به مرض جلدي أنه يقرأ على مثلا هذا المكان بهذه الآية فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، وهذا يخرجونه على أنه رقية شرعية لأن لها أصل، وكذلك بالتجربة التي هي لا تخرج عن هذا الأصل، لا تخرج عن هذا الأصل، لأن القرآن يقرأ قرآن وقرأ آيات من القرآن وناسب، يعني يأتي بما يناسب الحال، مثل ما ذكرت لك في مسألة الرعاف أنه يقرأ عليه هذه الآية. بارك الله فيك. محمد بن الشارق يسأل يقول: يعني لما يدعو الإمام في خطبة الجمعة بدعاء، وأنا يقول أؤمن معه وأدعو، هل لي أن أدعو والإمام يدعو؟ محمد بارك الله فيك. أولا عندنا قاعدة شرعية أن المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. فإذا أنت مشغول مع الإمام بالتأمين فكيف تدخل عبادة أخرى عليك؟ ها، فأنت مشغول، يعني هذا الإمام الذي يدعو وأنت تقول آمين، تقول اللهم استجب، فأنت وإياه اشتركتما في الدعاء، مثل ما قال جل وعلا لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قال العلماء كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فأنت الآن لما تستمع إلى الخطيب كأنك أنت الذي تدعو، أنت الذي تدعو إذا تقول آمين، فأنت مشغول بإجابة الدعاء، كيف تشتغل بعبادة أخرى؟ إذا كنت تقول لا أنا أريد أدعو لنفسي، خلاص أنت الآن تشتغل به هذا الدعاء لنفسك وتترك التأمين خلف الإمام، لأن الدعاء في آخر الخطبة ليس من الخطبة. فالراجح من أقوال أهل العلم الدعاء اللي في آخر الخطبة هذا ليس من الخطبة، هذا الذي رجحه أهل العلم من أهل التحقيق. ولذلك لو أنت تقول أنا أدعو ما أبغى أمن خلف الإمام، تأمن ما تدعو ما فيه شيء، لكن أفضل أنك تكون مع الجماعة، تكون مع الإمام ومع جماعة المصلين. جواهر من عمان تسأل عن دخول الحائض لمصلى النساء، تقول: مسؤولات القائمات على مصلى النساء يمنعون دخول الحائض خاصة إذا كان درس أو محاضرة أو شيء من هذا القبيل. أختي جواهر بارك الله فيك، طبعا ذهب جماهير أهل العلم إلى منع الحائض من دخول المسجد، ومن أهل العلم من يرى بأن المصلى له حكم المسجد، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن المصلى ليس له حكم المسجد. لكن الذي يظهر أن مصليات النساء الموجودة هي داخل المساجد وليست منعزلة ولا منفردة، إلا إذا كان هذا المصلى بابه يفتح إلى خارج المسجد، يعني ليس له باب يدخل إليه من داخل المسجد وإنما من خارج المسجد، فيجوز للمرأة أن تدخل هذا المكان. أما إذا كان لا، المرأة تدخل من داخل وبابه من داخل المسجد إلى هذا المصلى، الجماهير العلماء يمنعون. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يصح في هذا الحديث، والأحاديث الواردة الصحيحة في هذا الباب هي صحيحة لكن غير صريحة في المنع. ولكن عموما أخت الفاضلة، جماهير أهل العلم على المنع، ولذلك يعني تلتزم المرأة هذا وتبتعد عن دخول المسجد أو المصلى الذي بابه إلى داخل المسجد. وممكن أنها تجلس في مكان آخر، مثلا في الأسياب أو في الأماكن التي ليست هي داخل حرم المسجد. جواهر تقول عندي قطة وأخشى عليها أن تؤذى إذا أخرجتها خاصة في فترة التزاوج، هل ممكن أعمل لها ما يسمى بقضية الإخصاء حتى تقول قط حتى يعني لا يعني مثلا يرغب في هذا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. الفقهاء ينصون أختي الفاضلة على أن هذه الحيوانات والقطط بين قوسين في مصطلح الفقهاء يسمونها غير محترمة. غير محترمة ليست بالمفهوم اللي عندنا غير محترم وكذا سبة، لا، وإنما يذكر الفقهاء هذه المفردة للتعبير على أن هذه الحيوانات لا تأخذ أحكام الآدميين من كل وجه، ولذلك يجوز يحرم إخصاء الآدمي، لكن الحيوانات يجوز، يجوز إخصاء القطط، يجوز أيضا إجراء عملية للقطة باستئصال رحمها، يجوز ذلك ما دام أن صاحبة القطة أو صاحبة القط ترى المصلحة في ذلك. جواهر تسأل تقول يعني بالنسبة للذنوب هذه خاصة هناك ذنوب يعني مثلا الشرك بالله لا يغفره الله، وهناك تقول ما يتعلق بحقوق العباد، هناك يعني أصبحت ظاهرة وهي الإشاعات ضد المشهورين سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور الدنيوية، المشاهير هؤلاء، تسأل تقول هل هذا الذي يعني يلفق الإشاعات يأثم الإثم العظيم؟ جواهر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أختي الفاضلة، يعني بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام ولا يؤمن ببعض ويكفر ببعض أو يؤمن ببعض ويترك بعض كما بين ذلك ربنا جل وعلا، وإنما يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والواجب على المسلم أن يلتزم أحكام الدين سواء فيما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق المخلوقين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. ومن جملتي طبعا ما يتعلق بحق الله، حقوق الله عظيمة واضح، حقوق المخلوقين هذه جرت يعني عادة البشر أنهم لا يسامحون في حقوقهم، ولذلك يقول العلماء حقوق الخلق مبنية على المشاحة والمخاصمة والمطالبة وعدم المسامحة خاصة يوم القيامة، لأن الإنسان يتمنى حسنة يوم القيامة. ومن أخطر الخطر ما يقع فيه بعض الناس من إلقاء التهم جزافا على الآخرين، أو مثلا إشاعة ترويج الشائعات على الآخرين سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، وهذا من أخطر الخطر، وهذا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. فالله جل وعلا يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضار الله به. وأعظم الأمور هذه ما يتعلق يعني القذف والعياذ بالله واتهام الأعراض والرمي في أعراض الناس، هذا شيء عظيم، ولذلك جاء عندنا حد من الحدود القذف، حد القذف. يقول جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لذلك الذي يرمي محصنة أو يرمي محصن ولم يأتي بأربعة شهداء ترتبت عليه 3 أحكام، اجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يوصم بالفسق. والله جل وعلا أمرنا بالتثبت والتبين والتأكد حينما يذاع خبر، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويجب على المسلم أن لا يكون هذا شغله وهذا هذه حرفته، والله يتتبع عورات الناس ويقع فيهم، هذا شيء عظيم وخطير. النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فتؤخذ من حسناته، فإذا فنيت أخذت من سيئاته. نسأل الله العافية والسلام. عموما أختي جواهر انتهى وقت البرنامج، لكن هذا الموضوع يحتاج والله إلى بسط لعلي إذا شفت مناسبة غدا إن شاء الله أنني أوز أو يعني أتوسع في الكلام فيه لخطورتي. الأخت أم جميل أعتذر منك محمد أيضا من اليمن، غدا إن شاء الله أجيبكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.